بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في الحديث حول كيفية معالجة المعارضة المتصورة بين النصوص التي تضمنت الكلام عن وجوب الزكاة في أمور. وقد ذكرنا فيما مضى أن ها هنا طائفتين من النصوص على أقل التقادير. الطائفة الأولى ما دلت على حصر الوجوب في خصوص 9 قد نص على ذكرها، والطائفة الثانية ما دلت على أن الوجوب أوسع من 9 المذكورة. قلنا ذكرت مجموعة من العلاجات، بعضها تمثل جمعا عرفيا بحمل ما دل على وجوب الزكاة في غير 9 على الاستحباب، وهناك من لم يقبل بالجمع المذكور ببيان قد تقدم. ذكرنا في نهاية المطاف أن هناك جمعا بحمل ما دل على وجوب الزكاة في غير 9 بل في 9 نفسها على الحكم الولائي، بمعنى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما كان هو المتصدي لجعل الموارد فجعلها في 9 ثم بعد ذلك فسح المجال. وهذا يعني أن الأمر قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بشخصه التشريعي، وإنما بشخصه السلطاني الحكومة بما هو حاكم وسلطان. ولهذا موارد كثيرة، منها مثلا ما بنى عليه الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة من أن قضية سمرة بن جندب إنما هي من الأحكام الولائية السلطانية في قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، فإن الإمام الراحل يقرر بأن مدلول هذا الحديث حكم ولائي سلطاني، ولذا لا يمكن أن يعتمد على القاعدة المذكورة في مقام إثبات نفي الأحكام الضررية لو أراد شخص عليه أن يتمسك بدليل آخر. يذكرون نموذجا آخر ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا يوم خيبر عندما منع من أكل الحمير أجلكم الله، فإن ذلك يعدونه من الأحكام الولائية السلطانية. وهكذا فيلتزم بأن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله في الموارد 9 بلحاظ كونه حاكما سلطانا وقائدا اجتماعيا لا بلحاظ كونه مشرعا. وبناء على هذا سوف تعالج الروايات، لأنه ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذلك بلحاظ القوة الاقتصادية لهذه العناوين 9 في زمان النبي صلى الله عليه وآله. بعد مضي النبي صلى الله عليه وآله تغيرت الأمور واختلفت الأشياء. وهكذا قلنا أيضا بأن هذا الأمر قد بنى عليه بعض الأساتذة زيد في توفيقه، وقد ذكر في مقام بيانه أو ورتب عليه أثرا، وقد بنى مختاره على مقدمات 4 ذكرها في كتابه. وعمدة المقدمات 4 عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يلتزم بأن الأساس في المنهج العلمي عنده محورية القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو المعتمد وهو المرجع الأساس. والمقدمة الثانية تقسيم الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قسمين، ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله بلحاظ كونه مشرعا، ما يصدر عنه بلحاظ كونه حاكما وسلطانا. ثم جعل المقام من الصغريات، فقال بأن الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله إنما صدر عنه بلحاظ كونه سلطانا وحاكما، واستشهد لمختاره بمجموعة من الشواهد. هذا خلاصة ما أفاده، وهو البيان، وقد بينا مؤداه في الدرس الماضي. فقط لي ملاحظة واحدة على ما اختاره الأستاذ حفظه الله وما ذكرته أيضا في الدرس الماضي. ما هي الضابطة عندنا في كون الصادر حكما ولائيا وفي كون الصادر حكما تشريعيا؟ أقرب بس بمثال. الآن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، نجد فريقين من الفقهاء مختلفين. الفريق الأول وهو مشهور أعلامنا يقررون بأن مفاد لا ضرر ولا ضرار وجعل تشريعي صادر من النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ التشريع. طيب، بينما نجد الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه يقول بأن لا ضرر هو حكم ولائي سلطاني. طيب، اعطونا ضابطة. ما هي الضابطة؟ في الحقيقة المسألة تعتمد اعتمادا كليا على ذوق الفقيه ومذاقه، فقد يقرر الفقيه وفق متبنياته الخاصة أن الأمر بهذه الكيفية، وقد يقرر فقيه آخر أن الأمر بكيفية أخرى. وإلا هذا نموذج عملي أمامنا، وهي قضية قاعدة لا ضرر، وهذا للإنصاف لا يمثل قاعدة مضطردة حتى يبنى عليها. يعني ما أفاده الأستاذ من أن الروايات التي تضمنت العفو وتضمنت الجعل على غير التسعة، العفو عن غير التسعة والجعل في غير التسعة، بأنها من الأحكام الولائية، تبقى دعوة عهدتها على مدعيها. ما هو الدليل على ذلك؟ لا يوجد عندنا دليل، وإنما في نهاية المطاف ما استذوقه هو، ما استظهره هو، ما حاول أن يبني عليه هو، رتب عليه الأثر. على أي حال، يبقى تحديد المسألة والبناء عليها وبيان ما هو الحق فيها أمر يطلب من مستوى أعلى حتى لا يخرج البحث عن دائرة بلي.
إجماع فقهاء بحصر التسعة أصناف.
شنو إجماع الفقهاء؟
ذكرت أنه هو أمر ولائي، يعني أمر سلطاني أو أمر تشريعي.
طيب،
إذا عدده إذا صار في تعداد أكثر من تسعة
فقراره
على أنه
تسعى يجب أن يجب أن مولانا حتى أسباتا إجماعهم المفروض على أن أمر تشريع مو على أن أمر ولائي. الإجماع منعقد على الحصر في خصوص التسعة كما ذكرنا في الدرس الماضي، مو الإجماع على أنه في أكثر من التسعة.
إجماع التسعة
إيه؟ إحنا الآن الأمر الولائي على أنه في أزيد من التسعة، مو في خصوص التسعة. عدنا على أي
حال
الثمرة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وأيضا
الثمرة بين الولاء والتشريع،
الثمرة بين الولاء والتشريع في أن الحكم التشريعي سيكون قارا ومستقرا منذ جعله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بينما الحكم الولائي لا يكون قابلا للتغير، لأن من جعله ينتهي الحكم بانتهائه. يعني النبي صلى الله عليه وآله جعله حال حياته بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله من عالم الدنيا انتهى الحكم. أيضا يمكن لأي شخص آخر أن يرفعه ما دام مجعولا من قبل ولي الأمر، كل من كان في منصب ولي الأمر يمكنه أن يرفع هذا الأمر على طبيعية. طيب، هذا على أي حال ما يمكن ذكره. طيب، لو لم يقبل شيء من الجموع العرفية التي تقدم ذكرها سواء ما ذكرناه أو ما لم نذكر، فحينئذ سوف تكون المعارضة بين الطائفتين مستقرة. هل يمكن أن يرجح بحمل إحدى الطائفتين على التقية؟ أقول يصعب القبول بكلام صاحب الحدائق من الحمل على بالحمل على التقية. لماذا؟ لأن العامة مختلفون في المسألة، ليسوا متفقين على أن الوجوب في خصوص التسعة أو في أكثر من التسعة. أيضا بعض نصوص الوجوب في غير التسعة يصعب حملها على التقية. مثلا عندنا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الواردة في المجلد التاسع من الوسائل الحديث الأول صفحة 77 الباب رقم 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريث عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البرادين دينارا. فهذه الرواية لا يتصور أن يحمل الفعل الصادر من أمير المؤمنين علي عليه السلام على التقية، فإن عليا صلوات الله عليه كان في منصب الإمامة والخلافة، فممن يتقي علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أبعيد. وبالتالي لا مجال لحمل الروايات التي تضمنت أكثر من التسعة على التقية، وإلا على مختار صاحب الحدائق أنا ألقيت الخلاف بينهم، فإن الحمل على التقية ليس مربوطا بوجود مخالف من العامة، وإنما لكي لا يعرفوا كما يدعي ذلك صاحب الحدائق. على أي حال، بناء على هذا لا مجال للقبول بشيء من الجمع العرفية، وفي نفس الوقت لا مجال للترجيح بالحمل على التقية، لا مناص بعد استقرار المعارضة من التساقط والرجوع للأصل العملي. لما كان المقام من صغريات الشك في التكليف يكون المحكم هو أصالة البراءة، فلا يجب الإخراج من غير التسعة المنصوصة. بمعنى نحن نحرز أن التسعة المنصوصة يجب فيها الزكاة، نشك في وجوب الزكاة في غير التسعة، نجري أصالة البراءة ليبنى على عدم وجوب الإخراج. طبعا النتيجة ستكون متوافقة تقريبا مع الجمع العرفي، فإن الجمع العرفي يقرر عدم وجوب إخراج الزكاة من غير التسعة، وأيضا الأصل العملي يقرر نفس النتيجة. الفارق بينهما أنه في الجمع العرفي سوف يحكم باستحباب الإخراج من غير الأجناس التسعة، بينما وفقا للأصل العملي بعد البناء على التساقط سوف يلتزم بالعدم. هذا تمام الكلام في المطلب الأول من المطالب التي تعرض إليها المصنف حفظه الله، وهو أن الوجوب في خصوص التسعة أو أن الوجوب في أكثر من ذلك. يتعرض المصنف بعد ذلك لجملة من الشرائط العامة المعتبر توفرها في وجوب زكاة الزكاة. الشرط الأول قال من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغا، فلا تجب الزكاة على الصغير في أمواله. نعم، هل أن البلوغ شرط في وجوب الزكاة في الموارد التسعة التي تتعلق الزكاة بها، أم أن البلوغ شرط في بعضها دون بعض؟ هذا ما سنتعرض إليه. لا بأس قبل الحديث عن ذلك من الإشارة إلى أنه لو كان الدليل على الشرط المذكور هو حديث رفع القلم، ذكرت في البحث الماضي أن الزكاة حكم تكليفي أو وضعي، ربما أشير له الآن. لو كان الدليل على الشرط المذكور هو حديث رفع القلم كما أشار لذلك المصنف، وقلنا بأن المستفاد من الحديث هو رفع قلم التكليف والمؤاخذة، وبنينا على أن وجوب الزكاة تكليفي، فعندها سيكون الاستدلال بالحديث المذكور واضحا، لأن مفاده أن كل تكليف مرفوع إذا لم يكن المخاطب مستجمعا للشروط المعتبرة التي منها البلوغ. أما لو بنينا على أن وجوب الزكاة وضعي بسبب ملاحظة ملكية من تصرف إليه الزكاة من الفقراء، وأنها حق ثابت للفقير في مال الغني، فلا بد من تحديد المختار في حقيقة الأحكام الوضعية. فإن قلنا بأننا نوافق مختار الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة على نحو الاستقلال، وإنما هي مجعولة تبعا للأحكام التكليفية، أمكن الاستدلال بالحديث المذكور أيضا. أما لو قلنا لا، الأحكام الوضعية مجعولة على نحو الاستقلال، لا تختلف الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية، لأن الأحكام الوضعية أحكام اعتبارية مجعولة بنحو الاستقلال، إذن لن يصح الاستدلال بالحديث المذكور. لماذا؟ لأن المفروض أن الحديث المذكور إنما يرفع الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، وبالتالي لا يصح الاستدلال. على أي حق ذكر المصنف أن شرطية البلوغ في النقدين متسالم عليها بين الأعلام، يعتبر في وجوب الزكاة في النقدين أن يكون المالك بالغا، وعن المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في الشرائع دعوى الإجماع على ذلك، بل لا يبعد عدل الحكم المذكور من الضرورات المذهبية، خصوصا مع كون المسألة ابتلائية كثيرة الدوران في حياة الناس. نعم، نسب الخلاف لابن حمزة وعبارته مطلقة، قد يظهر من إطلاقها تعلق الزكاة بمال الصبي ويجب على الولي أداؤها، وقد لا يظهر. ولذا جيد واحد لو يرجع إلى عبارة ابن حمزة في الوسيلة لينظر ما هو المستفاد منها. طبعا بعضهم حاول أن يحمل عبارة ابن حمزة على مال التجارة وليس النقدين، ولذا قلت جيد جدا أن يرجع الطالب إلى نفس عبارة ابن حمزة ليرى، مي موجودة يا سيد في الكتاب، ليرى مدى دلالتها على المطلوب من عدمه. على أي حال، على عكس اتفاق علمائنا وقع الخلاف بين فقهاء الجمهور في المسألة، فاختار أبو حنيفة وابن شبرمة عدم وجوب الزكاة في مال الصبي مطلقا، والمشهور عن مالك والشافعي ثبوت الزكاة في مال الصبي مطلقا. الآن ماذا يمكن الاستدلال به في المقام؟ ذكر المصنف أنه يمكن الاستدلال على شرطية البلوغ في الموارد التسعة بحديث رفع القلم، وهو التالي: ما رواه يونس ابن ضبيان، ما رواه يونس بن ضبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فتقريب دلالتها على المدعى أو تقريب دلالة الحديث المذكور على المدعى أن يقال المستفاد من الحديث هو رفع قلم التشريع والجعل عن الصبي والمجنون والنائم. لم يجعل الله عز وجل شيئا، لم يشرع الله عز وجل في حقه شيئا، فالمنفي أو المرفوع هو قلم الجعل والتشريع. وقلم الجعل والتشريع شامل للحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذن مفاد الحديث أن كل حكم يكون فيه ثقل على المكلف فهو مرفوع عن الصبي. ومن الواضح أن الحقوق المالية مما فيها ثقل فتكون مرفوعة عن الصبي. نعم، ما يكون رفعه خلاف الامتنان على الصبي أو على الناس كرفع الضمانات لا يشمله الحديث. بمعنى افترضوا أن ولدي بطة جاء وكسر سيارة فلان، طيب الآن يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ ولو من خلال وليه أو عاقلته يقولون لا يكون ضامنا مثلا. لماذا؟ لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. خب، رفع القلم عن الصبي في هذا المورد خلاف الامتنان، لأنه تفويت لحق الآخر، عدل ولا؟ ولذلك نقول إذا كان المقام مقام تفويت للضمانات أو الحقوق الثابتة للأفراد فإن الرفع يكون خلاف الامتنان. إذن مفاد الحديث أن قلم الجعل والتشريع مرفوع عن الصبي، فلا جعل ولا تشريع ولا كلفة عليه، شرطا ألا يكون ذلك خلاف الامتنان سواء عليه أم على الآخرين، فيكون الجعل ثابتا. إذن بناء على هذا سيكون حديث الرفع حاكما على جميع ما دل على ثبوت الزكاة في الأموال، وبناء عليه يلتزم بعدم الثبوت. إن قلت إن الحديث المذكور مختص برفع التكليف دون الواضع، بمعنى يختص الحديث المذكور برفع الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية ووجوب الزكاة، الأحكام التكليفية يعني ما كان مرتبطا بفعل المكلف، طيب الأحكام التكليفية مرتبطة الوضعية مرتبطة بشيء آخر. الآن وجوب الزكاة في المال متعلق بالمال ليس بفعل المكلف، ما دام متعلقا بالمال وليس بفعل المكلف إذن لا يشمله الحديث، لأن الحديث مختص بهذا دون ذاك، فيلتزم عندها بعدم الشمول، فيقرر بأن الحديث مختص برفع التكليف دون الوضع الثابت بمقتضى ما جعله الله سبحانه وتعالى للفقراء في أموال الأغنياء، والدال على وجود شركة حقيقية بين الفقراء والأغنياء، سواء كانت الشركة بنحو الإشاعة أم كانت الشركة بنحو الكلي في المعين، فعندها يرتب الأثار. قلت الدعوة المذكورة، كل كلام المصنفة، الدعوة المذكورة من أن المرفوع في الحديث مختص بالحكم التكليفي دون الحكم الوضعي عهدتها على مدعيها، دعوة ليس عليها شاهد وليس لها ما يسندها، بل الشاهد على خلافها وهو إطلاق ما دل على عدم الاعتبار رفع القلم، فإنه شامل للتكليف والوضع، وبناء على هذا سوف يلتزم بتمامية دلالة الحديث المذكور للبناء على عدم وجوب الزكاة في شيء من أموال الصبي، سواء كان ماله نقدان أم كان ماله غلات أربع أم كان ماله عبارة عن الأنعام الثلاثة. صار واضح؟ طيب، هذا الاستدلال يمكن الجواب عنه بالتالي: نحن نمنع أن يكون المرفوع في حديث الرافع هو قلم الجعل والتشريع، حتى يكون شاملا لكلا الحكمين التكليفي والوضعي. بل المقصود من القلم المرفوع في الحديث هو قلم الإدانة والمؤاخذة، خب، عدم تسجيل السيئات، فلا يسجل على الإنسان الصبي شيئا من السيئات ولا تكتب. خف، لأن التعبير بالقلم مع ملاحظة كلمة رفع تعبير كنائي عن هذا المعنى، يساعد على ما ذكرنا أمر. أمر الأول ما تضمنته جملة من النصوص من أن السيئة تكتب على الصبي متى؟ إذا بلغ. تكتب يعني إدانة، تكتب يعني تسجل، تكتب يعني استحقاق عقوبة. فإذا القضية قضية مؤاخذة وإدانة وعقوبة، وليس الأمر أبعد من ذلك. أي واحد. الشاهد الثاني أو الأمر الثاني، نفس وجود العناوين الثلاثة الصبي والمجنون والنائم في الحديث، فإن ملاحظتها بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف والعقلاء ظاهرة في إرادة المسؤولية، إرادة عفوا رفع المسؤولية والإدانة على الفعل أو الترك الصادرين عن الإنسان بإرادته. لأن الإرادة عند الصبي، عند المجنون، عند النائم إرادة ضعيفة أو مفقودة، فلا يكون المقصود من القلم المرفوع قلم التشريع والجعل، ولا رفع ما يتضمن ثقلا، وإنما المقصود من القلم قلم الإدانة والمؤاخذة. بناء على هذا لن يكون مدلول الحديث أكثر من رفع التكاليف الإلزامية وما يستتبعها من المسؤولية والمؤاخذة والكفارة ليس إلا، أما دلالته على رفع الأحكام الوضعية فليس ناظرا لذلك من قريب أو بعيد أصلا. صار واضح؟ طيب، لو لم تقبل يا سيدي ياسر بهذا الكلام وانتصرت للإمام الخوئي وقلت الحق ما ذكره الإمام الخوئي لا ما ذكره السيد الحكيم، السيد الحكيم يقرر بأن المرفوع هو قلم المؤاخذة والإدانة، السيد الخوئي يقول لا، أعم، المرفوع قلم الجعل والتشريع وفي ضمنه سيكون المؤاخذة والإدانة. لو أصريت يا سيد ياسر وقلت بأننا نتبع سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة فنقرر بأن المرفوع هو قلم الجعل والتشريع والذي في طياته يكون قلم المؤاخذة والإدانة، طيب، ولا نقبل بكلام السيد الحكيم رضي الله عنه، قلت لو لم يقبل ما ذكرنا لا أقل من وجود إجمال في الحديث. عندنا احتمالان، احتمال أن المرفوع قلم الجعل والتشريع، احتمال أن المرفوع قلم المؤاخذة والإدانة. ومع وجود هذين الاحتمالين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر لا مناص من الالتزام بالإجمال، وهذا مانع من الاستناد إلى الحديث. إن شاء الله كلامي واضح. طبعا هذا كله بحسب الدلالة، وأما من حيث السند فقد تعرضنا إلى بيان حال الحديث مفصلا في المجلد الأول من كلمات توضيحية صفحة 20، يمكن المراجعة هناك، فقد ذكرنا أن الحديث المذكور ضعيف السند. لذا قال المصنف بعد البناء على كونه ضعيف السند يمكن البناء على كونه مجبورا بعمل المشهور، وقد ذكرت أكثر من مرة في طيات هذا الشرح أن أصل الكبرى بعد التسليم بها دائما يكون النقاش وين؟ في الصغرى، لابد من إحراز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند حتى يبنى على تحقق الجابر. أما مجرد موافقة المشهور في الفتوى للرواية ضعيفة السند لا يكفي لجبرها، لأن من الممكن جدا أن يكون المشهور قد استندوا إلى رواية أخرى، أو استندوا لمقتضى القاعدة، أو استندوا إلى الأصل، أو استندوا لآية. إذن لا بد لكي نقول بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور أن نحرز استنادهم إلى هذه الرواية ضعيفة السند حتى يتحقق الجبر. طيب، هل يمكن البناء على تحقق الجبر في المقام؟ لا. لماذا؟ من الممكن جدا أن يكون المشهور قد استندوا إلى معتبرة الصاباطي الدالة على أن الصبي لا تكتب عليه الحسنات، مروية في المجلد الأول من الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 صفحة 45 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال: إذا أتى عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، شاهدنا، وجرى عليه القلم. عنوان جرى عليه القلم إشارة إلى كونه كان مرفوعا عنه قبل ذلك، وعندها يأتي ما تقدم ذكره من أن المرفوع قلم المؤاخذة أو أنه قلم التشريع والجهل. على أي حال، من المحتمل جدا أن المشهور قد استندوا لهذه الرواية أن كل ما لم يصل إلى مرحلة التكليف والبلوغ فالقلم مرفوع عنه، فبالتالي وهي رواية معتبرة اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام بلا يضر للتفكيك في الحجية. هذا جانب. خب، جانب آخر، من المحتمل أن المشهور استندوا إلى خبر يونس بن ظبيان وهو ضعيف السند، لكن منشأ القبول بالخبر ليس الجبر بعملهم، وإنما لتوفر موجبات الصدور عندهم، كما يظهر ذلك من الشيخ المفيد رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد، حيث قال: روت العامة والخاصة. ده التعبير روت العامة والخاصة مهم، افتوا إليه. أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها، وأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان؟ وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه فردوها إليه فدرأ عنها الحاد. خب، حتى وإن كانت هي واردة في قضية المجنونة، احنا يهمنا أصل التعبير، لأن القضية موجود إكمال الحديث الصبي حتى يبلغ النام حتى يفيق. فإذا كان التعبير المذكور من الشيخ المفيد رحمه الله روت العامة والخاصة كاشفا عن قطعية صدور الخبر، خب، إما بسبب استفاضة نقله مثلا، أو وجود بعض القرائن الموجبة للقطع بصدوره، فعندها سوف يبنى على حجيته. أما لو كان التعبير المذكور كاشفا فقط عن كونه قد نقل في مصادر الفريقين فلن يخرج عن كونه مجرد خبر مرسل. على أي حال، من المحتمل جدا أن منشأ استناد الأعلام إلى رواية يونس بن ظبيان لأنها مما نقل في مصادر الفريقين، وبالتالي حصل وثوق واطمئنان بصدورها، أو توفرت موجبات الوثوق بصدورها إلى آخرة، وليست القضية قضية جابر، وبالتالي استناد مع كون الرواية ضعيفة السند، نتيجة أنه يصعب البناء على تحقق الجبر للرواية المذكورة أو الجزم بحصولها في المقام. هذا الاستدلال بحديث الرافع، وقد عرفت مناقشته سندا ودلالة وعدم صلاحيته للاستناد في مقام الإفتاء. ذكر المصنف بأنه يمكن الاستدلال على المطلوب أيضا بالنصوص الخاصة التي تضمنت نفي الزكاة في مال اليتيم، كصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الوسائل مجلد 9 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث 8 صفحة 85. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، الرواية صحيح أعلائي جدا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة. تقرب دلالتها على المطلوب بأن النصوص المذكورة وإن تضمنت النص على عدم تعلق الزكاة بمال اليتيم، والمقصود من اليتيم من لم يبلغ، لأن من بلغ لا يطلق عليه عنوان اليتيم، إلا أن العرف لا يرى خصوصية لليتيم في عدم تعلق الزكاة بأمواله، فيتعدى العرف من عنوان اليتيم لكل من لم يبلغ، لتكون النصوص المذكورة حينئذ مقيدة لما دل على ثبوت الزكاة في الأموال حال وجود إطلاق فيها. مع البناء على التعدي وإلغاء الخصوصية لم يرد على الاستدلال بالنصوص المذكورة أنها أخص من المدعى. السيد الميلاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الزكاة أشكل على الاستدلال بنصوص مال اليتيم بأنها أخص من المدعى، لأن الصغير قد يكون يتيما وقد لا يكون، فتكون نصوص اليتيم أخص من المدعى. جوابه ما ذكرنا، بأن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية لليتيم، وبالتالي مع البناء على عدم الخصوصية يتعدى ليكون المقام شاملا للصغير أكان يتيما أم لا. طيب، بناء على هذا يقرر 8 الاستدلال. مقتضى الإطلاق المستفاد من صحيحة زرارة البناء على عدم وجوب الزكاة في أموال الصبي في الموارد 9 من دون فرق بين النقدين والغلات 4 والمواشي. إن شاء الله لهني كلامي واضح. إلا أن الإطلاق المذكور قابل للتقييد بما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم وزرارة التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 2 صفحة 83. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا، مفروض عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت يعني الذهب والفضة شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبا. فإن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وجوب الزكاة في الغلات. نعم سكتت عن المواشي، فنرجع في نفي الوجوب عن المواشي إلى إطلاق حديث الرافع أو إلى النصوص التي تضمنت نفي الزكاة في مال اليتيم. النتيجة أنه سوف يلتزم بأن الغلات فيها زكاة والمواشي لا زكاة فيها، والنقدان الذهب والفضة لا زكاة فيها. فصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ستقيد أطلاق صحيحة زرارة التي دلت على أن مال اليتيم لا زكاة فيه. يقول المصنف: إنما تصلح صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لتقييد أطلاق صحيحة زرارة الأولى، متى؟ إذا لم يكن هناك ما يمنع من الاستناد إليها. طيب يا شيخنا، هل هناك ما يمنع؟ يقول نعم، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم معارضة بصحيحة لأبي بصير، وقد دلت على خلاف ذلك. ما هي تلك الصحيحة التي دلت؟ خب، صحيحة زرارة ذكرها المصنف في المتن مجلد 9 من الوسائل، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة. طيب، الحديث 11 صفحة 86. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عبرنا عنها بصحيحة، هي في الحقيقة رواية وليست صحيحة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فإنها صريحة في عدم وجوب الزكاة في الغلات في أموال اليتيم، وقلنا لا خصوصية لليتيم، فإن المتفاهم العرفي يقضي بالبناء على الشمول لمطلق الصغير. الرواية قلت بأنها ضعيفة لأن الشيخ الطوسي يرويها عن ابن فضال، وقد سمعت أن طريق ابن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهو ممن لم تثبت وثاقته، وبالتالي لا مجال لاعتبار الطريق، حتى التعويض المتصور في المقام في غير محله. طيب، المصنف عبر عنها بالصحيحة، بلى، هذا طبق مختاره، فإن المصنف يبني على وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي لشيخوخة الإجازة، وقد سمعت منا في بحوث تقدمت المناقشة في ذلك فلا نعيد. بناء على كلام المصنف سوف يقرر بأن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم معارضة برواية أبي بصير، ومع التعارض وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما، لأن أحدهما يثبت الوجوب في الغلات والآخر ينفي، سوف يلتزم بماذا؟ بالتساقط. ومن ثم ستبقى صحيحة زرارة التي دلت على عدم وجوب الزكاة في أموال الصبي على إطلاقها محكمة. إن قلت لا، صحيحة زرارة أيضا طرف في المعارضة، وبالتالي سوف يتساقط الجميع، إذن سنرجع إلى إطلاق حديث الرافع: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. إن أبيت وقلت بأن حديث الرافع ضعيف سندا، فحينئذ سوف يكون المرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي شنو؟ يقتضي براءة الذمة من وجوب الزكاة في أموال الصبي. إذن النتيجة البناء على عدم ثبوت الوجوب. طبعا ده كل إذا قلنا بأن صحيحة زرارة التي نفت الزكاة في أموال اليتيم مطلقة شاملة للغلات وشاملة للمواشي. أما لو قلنا بأن من المحتمل جدا اختصاص دلالتها بالمال الصامت وهو النقدان وعدم شمولها لأكثر من ذلك فلا إطلاق إليها، حينئذ سوف يكون الدليل على عدم ثبوت الزكاة في الغلات حديث الراب وقد عرفت ضعفه، فإذا سيكون العمومات التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال قاضية في المقام. النتيجة البناء على هذا. حتى استناد المصنف إلى الأصل العملي في الحقيقة في غير محله، لأن المفروض أن يكون المرجح هو العمومات التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال من دون فرق بين الصبي وبين البالغ. ولذا مقتضى القاعدة الاقتصار على عدم وجوب الزكاة في النقدين، أما بقية الموارد لا يبعد البناء على وجوب الزكاة فيها، ولا أقل من كون ذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي الذي ينبغي أن يتنزل إليه الفقيه في مثل هكذا موارد. هذا تمام الكلام في الشرط الأول من الشروط المعتبرة في الزكاة وهو البلوغ. الحديث فعلا في الشرط الثاني من الشروط المعتبرة فيها وهو العقد يأتي إن شاء الله، والحمد لله.